فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله ربنا أن يزيدنا علما. أيها الإخوة، وقبل الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بالاستعداد للموت، فالموت حق لا بد منه. لم ينكر الموت أحد من العالمين، لا من أهل الكفر ولا الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا تذكرت الموت عملت لما بعده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فكونك تزور القبور وتستأنس وتذهب لها من وقت لآخر، هذا الأمر يذكرك بالآخرة ويجعلك يعني تعمل لها، ويزهدك في الدنيا ويجعلك ألا تتمسك بها هذا التمسك الشديد. إذا علمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أديت هذه الثلاث واجتهدت فيها، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاعمل لما بعد الموت، اعمل لما بعد الموت، تصدق من الآن، لا تنتظر وأنت على فراش الموت تقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي صحيح البدن، وشحيح أي عندك إقبال على الدنيا، لسه شاب وبتشتغل وبتكسب، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. فالمقصود إن لا تنتظر حتى تأتي على فراش الموت وتتصدق. صدقتك هذه وصية ولا تجوز أكثر من الثلث. فلقد أجمع العلماء أن الصدقة على فراش الموت وصية، أي لا تزيد على أكثر من الثلث ولا يعطى بها الورثة. فالمقصود تصدق وأنت صحيح، اعمل لما بعد الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا إذا متنا، ويرحمنا يوم العرض عليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما نتذكر الدار الآخرة ونعمل لها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. تقول السائلة: تشاجرت مع أخي في مسألة ما، فتقول: وكنت في حالة غضب فقلت له: ابعد عني يا كافر. تقول: على أساس أنه لا يصلي إلا في المناسبات كحضور الأقارب ونحوهم، فما الحكم وهل هو كذلك؟ أقول بالله التوفيق، يعني قولك لأخيك يا كافر، هذا القول شديد شديد، وتتحملين اسمه إن لم يكن كذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك، وإلا رجعت عليه، أي رجعت عليه اسم الكلمة ورجعت عليه وزرها. فالمقصود أن إنسانا يتهم إنسان آخر بالكفر أو يرميه بالكفر قول شديد، قول شديد، لا ينبغي أبدا أن يتساهل في مثل هذا الأمر، إذ ستتحمل اسم قولك. كلمة يا كافر هذا، هي تقول لأنه لا يصلي، فيستنبطت أن الذي لا يصلي كافر. هذا قول بعض العلماء، أن الذي لا يصلي كافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن أكثر العلماء يقولون إن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، وذلك لأنه موحد، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، أي كفر نعمة الله عليه، وهو كفر دون كفر، أي ليس كفرا بالله وليس كفرا مخرجا من الملة. على أي حال، نصيحتي لك إذ قلت لأخيك يا كافر أن تتوبي إلى الله وتستغفري، أن تتوبي إلى الله وتستغفري من تلك الكلمة. أما شأنه فالله أعلم به، عليك أن تنصحيه وتذكريه بالله وبالصلاة، هذا الذي عليك. أما أن ترميه بالكفر هذا لا يجوز لك، بارك الله فيك. يقول السائل: هل إذا نسيت الركوع في ركعة ما وتذكرت بعد الصلاة فهل آتي بركعة كاملة أم الركوع فقط؟ أقول بالله التوفيق: لو تذكرت من قريب إيتي بركعة، بركعة كاملة، ثم اسجد سجدتين سهو. لكن لو تذكرت من بعيد، أي تذكرت بعد ساعة وساعتين وبعد يوم ويومين، فإيتي بالصلاة كلها. فنسيت ركعة من الركوع، نسيت ركوعا، لو تذكرت بعد الصلاة من قريب في وقت يسير إيتي بركعة واحدة ثم السجدتين سهو. أما لو تذكرت بعد الصلاة بزمن طويل فإيتي بالصلاة كلها. يقول السائل: هل يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في كل مكان، وهل كان يعلم الغيب؟ هذا كلام غريب وسؤال يعني غريب جدا أن يصدر من مسلم، كيف يعني الرسول يوجد في كل مكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، لكنه سيد البشر وهو رسول رب العالمين. فأما أن تقول هل الرسول يوجد في كل مكان، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو حي يسكن المدينة، يسكن المدينة، لم يكن موجودا آنذاك في مكة وهو في المدينة، ولم يكن موجودا في البلاد، بل الرسول في غرفة صلى الله عليه وسلم لا يسمع ما بالغرفة الأخرى. الرسول بشر، لا تغالوا في ذكر أمور وصفات للرسول تجعلها لرب العالمين. الله يسمع كل في كل مكان، ويبصر ما في كل مكان، ومحيط بكل مكان، مع أن الله فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي الله تبارك وتعالى معنا بسمعه وعلمه وبصره. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول لا يعلم الغيب، فلا لا نغالي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هل الرسول يوجد في كل مكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ما في المكان الذي يوجد فيه، لكن لا يسمع الناس في المدينة كلها، ولا يسمع الناس، ولا يبصر ما خلف الجدار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. يعني لا تطروني، لا تغالوا فتقولون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قالوا إله ثالث ثلاثة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فلا نغالي في مدح الرسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. نعم. رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج لإعادة نظر لكونها لا تناسب التطور في هذا العصر، كمسألة مثلا الذكر له مثل حظ الأنثيين في الميراث، فما حكم من يقول هذا الكلام؟ قائل هذا الكلام يستتاب. يعني يستتاب؟ يعني يذكر ويعلم ويطلب منه التوبة من هذا الكلام، يطلب منه التوبة. فقائل هذا الكلام محاد لله ورسوله. كيف نقول إن بعض أحكام القرآن أو أحكام الشريعة الإسلامية تحتاج لبعض النظر؟ وهل الذي وضعها بشر أم رب البشر سبحانه وتعالى؟ وإذا قال الله تبارك وتعالى وحرم الربا، نقول سمعنا وأطعنا. إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين في المواريث، سمعنا وأطعنا. فالقرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الذي أنزل الذكر وهو القرآن، وهو له حافظ، وهو له حافظ. وقال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أنترك الأحكام التي في كتاب الله ثم نتبعك أنت وأمثالك؟ فقائل هذا الكلام ضال مضل، هو يعني أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. يطلب منه التوبة، وإلا لو أصر على ذلك فهذا كلام كفر بكلام الله رب العالمين. بل يجب على كل مؤمن أن يسلم لأحكام الله تسليما تاما. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بل تأخذ أحكام الله كلها وأحكام رسوله بانشراح صدر، يعني لا تأخذها بضيق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام الله وهذه أحكامه. بل لو آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعضه كأنك كفرت بكل الكتاب، كما من آمن ببعض الأنبياء وكفر بالبعض فكأنما كفر بكل الأنبياء، ومن آمن بكتاب أنزله الله وكفر بالباقين فكأنما كفر بكل الكتب. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا الكلام أيها الإخوة نحذر من الزنادقة الضلال الذين يطعنون في أحكام الله وأحكام رسوله، ويقولون نعطي الذكر كالأنثى في المواريث. لماذا؟ هل وجدتم في أحكام الله مشقة؟ هل وجدتم في أحكام الله خللا؟ كل ذلك من تأويل الشيطان ومن وحي الشيطان لهم. ولقد سبقهم آخرون من أهل الضلال سبقهم أن جاءهم الشيطان وحرموا عليهم ما أحل الله لهم وأحلت لهم ما حرم الله عليهم. فقائل هذا الكلام ليس بغريب على إبليس، إذ إبليس أوحى إلى آبائهم قبل كلاما أخطر من ذلك كمان. فمنهم من أوحى إليهم الشيطان أن حرموا الأنعام، حرموا الأنعام، ومنهم من أوحى إليه الشيطان أن أحلوا نكاح الأمهات ونكاح نساء الآباء، ومنهم من أوحى إليه الشيطان عبادة الأصنام والأحجار التي يصنعونها بأيديهم. فأوحى إليهم الشيطان أمورا كثيرة، فهؤلاء أيضا إخوانهم، فأوحى إليهم الشيطان أن يقولوا مثل هذا الكلام، فهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، فعليهم أن يتوبوا إلى الله. كل من يطعن في حكم أحكام الله أو يشكك فيه أو لا يقبله أو يقول نأخذ الآراء في تطبيقه، كل أولئك هم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، ويجب عليهم أن يوقروا الله تبارك وتعالى وأن يتوبوا إليه وأن يعظموه ويقدروه حق قدره. تقول: هل شرب المخدرات والخيانة الزوجية أسباب كافية لطلب الطلاق من زوجي؟ شرب المخدرات والخيانة الزوجية، أقول بالله التوفيق، يعني لا شك أن شرب المخدرات كبيرة من أعظم الكبائر، والخيانة الزوجية مختلف، يعنى بها أحيانا الزنا الفاحشة الكبرى، ويعنى بها أحيانا المحادثات مع النساء وغير ذلك. لكن على كل حال لا شك أن مثل هذه الأمور أمور تغضب الله تبارك وتعالى، فهي لا شك هي أسباب لطلب الطلاق لمن تقدر على ذلك، لأن المسألة تختلف من امرأة لأخرى. امرأة جالسة في بيتها ولا تخاف على نفسها الفتنة، لكن زوجها عاصي مخدرات أو غيره، وإذا طلقت هذه المرأة ستضيع هي وأولادها، فنقول لها يعني لا تطلب الطلاق، ودائما إن صحيح لعل الله أن يصلح بينكما. أما امرأة أخرى تخشى على نفسها الفتنة إن هي استمرت مع مثل هذا الزوج، وأيضا عندها مسكن ومأوى تأوى إليه إلى غير ذلك، فهنا نقول لا، إن كنت تخشى على نفسك الفتنة فارقي فارقي. فالمسألة تختلف من امرأة لأخرى، تختلف من امرأة لأخرى. نعم. تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما قول الدين في رجل يذهب مع إحدى زوجاته لبيت والدها وهناك توجد سيدات مثل زوجة الأخ وأخت الزوجة وأم الزوجة وغير ذلك، ويتكلم معهم ويمازح ويسهر إلى غير ذلك من أمور؟ يعني هي تسأل عن الاختلاط المزري، وهذا الاختلاط في كثير من بيوت المسلمين، يذهب رجل ويجلس مع نساء إخوته ونساء أعمامه وغير ذلك من أمور قد تحدث فتنة ومزاح وكلام كثير. ونسمع ونعرف قصصا كثيرة حدثت فتن بين الأصهار وبين الأقارب. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بالأداب الإسلامية، لم يلتزموا بالأداب الإسلامية، فنجد المزاح بين الرجال والنساء وأحيانا الخلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج يدخل على المرأة منفرد، فيقول هذا الحمو الموت، الخطر منه أكثر، الخطر منه أكثر. نسأل الله أن يعني يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجنبنا الفواحش صغيرها وكبيرها. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: السلام عليكم، هل يجوز قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أم أنه لا تجوز كلمة سيدنا ويجب وضع كلمة نبينا بدلا عنها؟ أقول بالله التوفيق إن كلمة سيدنا محمد أو نبينا محمد كلمة صحيحة، فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم. لكن أظن السائل يسأل يقول: هل هذا في الصلاة مثلا، يعني في التشهد أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أم اللهم صل على محمد؟ الصواب الاتباع ما ورد في الأحاديث وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه نفعله، وهذا هو تمام الأدب وكماله، أن نلتزم ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وما كان الصحابة يقولونه. فكانوا يقولون في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذا هو الصواب. وكذلك في الأذان، في الأذان نقول الله أشهد أن محمدا رسول الله. لكن في غير العبادة، في غير الصلاة والأذان، قل اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، كل جائز. يقول: السلام عليكم، بدي أسأل عن ما الحكمة من خلق الحيوانات التي ليس لها فائدة وتتسبب في أذى كثير من للبشر كالحية والفأر والسحلية وغيرهن من الحيوانات؟ أقول بالله التوفيق: بداية الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أول شيء. نعتقد أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها لحكمة، فهو الحكيم، ولا يفعل الله تبارك وتعالى شيئا عبثا، تعالى الله عن العبث، تمام، هذا أول شيء، ولا يسأل ربنا عما يفعل. من أهل العلم من التمس حكما لذلك فقال: فيه دلالة على أن الله قادر على خلق الخير والشر، فلو لم يخلق الله إلا الخير وإلا الحيوانات الطيبة وإلا الأمور الطيبة ولم يخلق شرا في العالم، لا قال بعض الناس إن الله ليس بقادر على خلق الشر، فالله خلق الخير والشر للدلالة على قدرته سبحانه وتعالى على خلق الخير والشر. كذلك حتى ندعوه وحتى نلجأ إليه وحتى نفزع إليه مما نخافه، إذا لم يكن ربنا خلق إلا الخير ولم يخلق شرا، فمما نحذر ومما نعتصم بالله ومما نلجأ إليه ومما ندعو الله أن يعصمنا إياه ويحفظنا منه؟ فالله خلق بعض الشرور لابتلاء عباده، من سيدعو الله، من سيلجأ إليه ممن دون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت منزلا فقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنحن نلجأ إلى الله، نلجأ إليه من شر الشيطان، نعوذ بالله من شر الشيطان، نعوذ به من شر شياطين الإنس، نعوذ به من شر الهوام والسباع ومن شر كل ذي شر، فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فيزداد أجر الداعي، فيزداد أجرك إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الحيوانات أو الأشياء الضارة لو أذت إنسانا كانت في ميزان حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه. ففيها رفع لدرجات العبد، فيها إظهار لأسماء الله، مثلا على من قال أنه اسم النافع الضار، اسم الجبار، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي يسلمك السلام، يسلمك مما تخافه، يسلمك مما يؤذيك، اسم السلام لله تبارك وتعالى. فالله خلق الخير والشر لحكم كثيرة، وسبحان ربنا وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول السائل: جنبي مسجد به مؤذن صوته صعب، وعندما أسمع صوته في الأذان أتضايق من صوته، فهل علي وزر في ذلك؟ لا وزر عليك إذا كان صوته يعني سيئا أو مزعجا وأنت تتضايق من صوته لا من الأذان ولا من كلمات الأذان. ومن هذا المنطلق يعني أنصح القائمين على المساجد عموما أن يختاروا رجلا صوتا صوته حسن، يحبب الناس في الأذان، يحبب الناس في الصلاة، غير مزعج، وليس الأذان للمجاملات، يؤذن فلان أو يؤذن فلان مجاملة، لا، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، ترك أبا بكر وعمر وكبار الصحابة وقال: قم يا بلال أذن. فالمقصود المسائل في العبادات ليست للمجاملات، بل يؤذن أندى صوته. يقول: هل يجب على الأب الميسور الحال أن يزوج ابنه؟ لا يجب عليه ذلك، لكن يستحب أن يزوج ابنه، وهي صدقة له. فأما الزواج فهو على الولد، نعم لا يجب لكنه يستحب. يقول: السلام عليكم، إذا قمت ببناء وترميم قبر والدتي لأنه مضى عليه فترة طويلة من الزمن وأصبح مهدم، هل أنال بذلك أجر أم لا؟ لا شك أنك تؤجر على ذلك. القبر الذي خلاص يقع من قدمه ومن هزاله وقد يظهر ما به من ميتين أو من عظام، فأنت بذلك تحافظ على حرمة جسد والدتك وعظامها، فبل أنت مأجور في ذلك أن ترمم قبرها، لكن بدون مغالاة وبدون كما يفعل بعض الناس في القبور أحيانا تعمل بلاط وسيراميك وغير ذلك بدون مغالاة. نعم. يقول أو تقول السائلة: هل يجوز إعطاء أهل زوج الفقراء من زكاة مالي؟ أقول بالتوفيق نعم يجوز ذلك، بل وأن تعطي زوجك لو كان فقيرة، طالما المال مالك خاص بك وأنت تخرجين عليه الزكاة، فيجوز لك أن تعطي زوجك الفقير أن تعطي زوجك الفقير من زكاة المال، وأن تعطي أهل زوجك إن كانوا فقراء، بل هي أولى وقربة وصلة وصدقة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقول: لنا صديقة على وشك الزواج، وهي ستتكلف أو زواجها سيتكلف تكاليف باهظة الثمن وعلى أمور ليست مهمة كالثياب وغير ذلك يعني. قالت هذه السائلة: فجلست أنا وصديقتي نتكلم في هذا الأمر، فنخشى أن نكون قد اغتبناها، لأننا قلنا لا يحق لها ذلك، وكيف تشتري بهذا الثمن كله؟ فأقول بالله التوفيق: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه وافتريت. فهنا أيضا نقول وبالله التوفيق، يعني ينظر لي ما الكلام الذي تكلمتما به عن صديقتكما، فلو تكلمتما بكلام يعني الإنسان لا يبذر هذا كلام لا حرج فيه، أما لو ذكرتما صديقتكما بسوء فهنا استغفر الله من ذلك واستسمح تلك الصديقة، يعني استسمح هذه الأخت أو اذكراها بخير. نعم، ذكرك أخاك بما يكره من الكبائر. وأتت مرة عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، وتشير بيدها تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة التي قلتها خطيرة، كيف تغتابين أختك؟ نعم، يقول أو نعم يقول أو تقول السائلة: ما حكم الزوج الذي يدعو دائما على زوجته بدون سبب؟ في أي مشكلة بسيطة يدعو على زوجته وقت الأذان وأصبحت الزوجة تخاف من دعائه وحالته النفسية سيئة، فهل دعاؤه سيستجيب الله له؟ وكيف تتقي شر دعائه؟ هي لا تظلمه ولا تعصيه. أقول وبالله التوفيق، يعني كثرة الدعاء على الناس صفة ليست بحميدة، صفة ليست بحميدة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكثير من الناس يدعون بالشر على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، فلو استجاب الله لهلك. فهذا الرجل، هي تقول: زوجي يدعو علي دائما وقت الأذان، لماذا؟ ما السبب تدعو عليها؟ لكن أبشرك، إذا كان دعاؤه عليك ظلما منه لك فلن يستجيب الله له، فاطمئني لذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم، لما قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له بإحدى ثلاث. فأي دعوة فيها إثم أو ظلم على عباد الله لا يستجاب له. لكن قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على النفس أو على الأهل أو على المال. هذا الذي يدعو على أهل بيته جاهل، قد يستجيب الله له فيندم. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على ذراريكم. وقال: عسى أن تصادف ساعة فيستجاب لكم فيه. هذا الدعاء لما تدعو على نفسك أو تدعو على أولادك أو على أموالك قد يستجاب لك. وكم قصة نعرفها أن الأم تدعو على أولادها: اذهب إلهي ما ترجع مثلا، وما رجع، أو صدمتك سيارة وفعل وبفعل استجيب له وتندم. وليس هناك وقت للندم، وليس هناك وقت للندم إذ فات الأوان. فلا تدعو على مالك ولا على أهل بيتك ولا على ما يخصك من أمور فتندم بعد ذلك. يقول: هل يوجد حرمة في وظيفة الشغل في جبال الذهب حفريات؟ أنا لا أدري طبيعة العمل، هو يسأل عن الشغل في جبال الذهب في الحفريات، أنا لا أسأل عن طبيعة العمل، أو عفوا لا أعلم طبيعة العمل. لكن على كل حال، هل يجوز استخراج الذهب من الجبال والعمل في كذا؟ لا حرج في ذلك، رزق الله وخيره، لكن طبيعة العمل أحتاج إلى معرفة ذلك. تقول السائلة: لو سمعت كنت بعد الصلاة أسبح على اليدين اليمين والشمال، فنصحتني أخت لي أنه لا يجوز أن أسبح باليد الشمال، فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول بالله التوفيق، قولها لا يجوز غلط، يجوز أن أسبح باليمين والشمال، لكن غاية ما في الأمر أن السنة التسبيح باليمين، التسبيح باليمين، وهذا وارد أنه كان يسبح بيده، وفي رواية بيده اليمنى لكن في سندها كلام. على كل حال يجوز التسبيح باليمين وبالشمال، لكن إن سألت عن الأفضل لا، سبح باليمنى، سبح باليمنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن والتسبيح من أشرف الأشياء، فسبح باليمين. نعم. تقول السائلة: كنت أريد، أو تقول كنت عايزة، يعني كنت أريد أعمل تقشير لركبتي في عيادة لأنها مأثرة علي، وأرجع لونها إلى اللون الأصلي، فهل الركبة عورة أو ليست بعورة؟ أما إن كنت ستظهري ركبتك لامرأة فهذا لا حرج فيه، أما الركبة فهي عورة لا شك بالنسبة للرجال، كل المرأة عورة، كلها عورة، اختلفوا فقط في الوجه والكفين، لكن المرأة كلها عورة. أما إن كان كشف الركبة، إن كانت المرأة ستكشف ركبتها لامرأة أخرى فهذا لا حرج فيه، فعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركب، ما بين السرة والركب. نعم. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تنزل الشغل، فهي الآن تريد أن تنزل العمل، فماذا علي؟ كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع صم 3 أيام، لأن كلمة علي الطلاق تحمل محمل اليمين، تحمل محمل اليمين، فعليها كفارة يمين، وهذه علي الفتوى أن علي الطلاق فيها كفارة يمين. تقول: السلام عليكم، ما حكم زوجة لا تريد الرجوع إلى منزل زوجها؟ نعم، لا توجد راحة نفسية، بحجة أنها لا توجد راحة نفسية في ذلك المنزل، وتريد من زوجها أن ينتقل من المنزل ويستأجر. أقول: وبالله التوفيق، كون المرأة لا تريد الرجوع إلى منزل زوجها بتقول له أن نفسيتي تعبانة فيها، فلا، المرأة قدر الإمكان تستجيب لزوجها وتنتقل مع زوجها حيثما انتقل، المرأة تنتقل مع زوجها حيثما انتقل. نعم، يستحب للزوج أن يراعي نفسية زوجته إن كان يستطيع الانتقال من هذا المكان هو الأفضل، لكن إن عجز عن ذلك وجب على المرأة أن تطيعه، وجب على المرأة أن تطيع. أما حالتها النفسية السيئة في البيت فتتداوى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله، تداووا عباد الله. فالزوج قدر الإمكان ينظر في سكن، لكن لم يستطع ذلك فالمرأة عليها أن تطيع زوجها ولا تمتنع عن بيت زوجها. يقول: حصل ظروف فنسيت أدفع زكاة الفطر وأنا متأزم نفسيا من هذا الأمر، فماذا أفعل حتى يغفر الله لي؟ أقول: بالله التوفيق، يعني تقول نسيت أن تدفع زكاة الفطر، إن كنت نسيت حقا فلا إثم عليك، قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، ووضع الله عن الناس الإثم، وضع عنه الإثم، فالآن بادر بإخراج زكاة فطرك، الآن بادر بإخراج زكاة فطرك مع استغفار الله، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. هذا وفي ختام هذه الحلقة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، نسأله أن يؤتينا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها وخير من زكاها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.